أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في أن الفقيه العالم المجتهد لا يستطيع أن يعطي الرأي والفتوى بمجرد الرجوع إلى الدليل والاستظهار الأولي من الدليل، أو عدم وجود الدليل. له أن يرجع إلى الأصل العملي مباشرة، بل لابد أن يسبر الأدلة سبرا يؤدي به إلى الاطمئنان والوثوق بصحة هذه الفتوى، بمعنى أنه يكون قد بذل الجهد واستفرغ الوسع وتوصل إلى أن هذا الدليل إذا كان عاما ليس له ما يخصصه، وإذا كان مطلقا ليس له ما يقيده، وإذا كان نعم دليلا من الأدلة التي استظهر منها الرأي ليس له ما هو حاكم أو وارد عليه، أو ما هو نص في المعنى إذا صح التعبير، بمعنى هناك ظاهر وهناك أظهر، وهلما جرى مما يبلور إذا صح التعبير، يبلور الرأي الصواب. وقلنا إن الدليل على هذا، يعني على لابدية مراجعة الأدلة، الدليل هو أولا الإجماع، والماتن قال ما عندنا إجماع يعني مباشر، وإنما هو إجماع متصيد، بمعنى أنه إجماع محصل. نحن من خلال مراجعتنا لآراء جهابذة الفقهاء نراهم أنهم لا يجرون الأصل العملي إلا بعد مراجعة الآيات والروايات، وكذلك لا يأخذون بظهور لظاهر إلا بعد التتبع لما يصلح أن يكون قرينة أو مقيد أو مخصص أو حاكم أو وارد وما أشبه ذلك من الأمور التي لها مدخلية في رفع اليد عن ظهور ذلك الظاهر. إذن هناك آراء متعددة للفقهاء في أكثر من مكان تدلل على عدم جواز الرجوع إلى ظاهر الدليل ما لم يصل المكلف أو المجتهد إلى اليأس أو الاطمئنان عما له دخل في تغيير ظهور ذلك الظاهر أو في تقييد ذلك المطلق أو في تخصيص ذلك العام أو في وجود حاكم أو وارد وما إلى ذلك من الأمور. بعد ذلك أوردنا رأيا لصاحب المعالم قدس الله نفسه الزكية. ماذا يقول؟ يقول صاحب المعالم أنه لا يجب الفحص عن القرائن التي قد تصرف الدليل المجازي عن مجازيته. يعني إذا رأينا ويمكن أن يفهم طبعا كلام صاحب المعالم بفهم آخر، خلاصته كالتالي: يعني إذا ورد عندنا ظهور للفظ قد يكون ظاهر ذلك اللفظ له ما يدلل على أنه مجاز، ولو تتبعنا قد نظفر بما يدلل على مجازية هذا المجاز. مثلا يقول: مثلا رأيت أسدا، أسدا يأكل فلانا. طبعا هذا في الحقيقة استعمال قد يكون حقيقي، يعني هو هذا كان في مفازة في بر وقد ظهر عليه الأسد وأكله، ولكن الاستعمال قد يكون مجازيا بمعنى أن ذلك الأسد مثل ما نقول شلون أكل أمواله، يعني تعدى على أمواله، مو أكله هو، أكل أمواله. فبدل من أن يقول أكله المال عديل الروح كما نعبر، هو أكل أمواله وعبر عن هذا الشخص اللي أكل أموال ذلك الشخص مثلا بأنه أسد، أسد، ويقصد بهذا التشبيه بالأسد يعني أنه جريء، ما أحد يتجرأ على هذا إلا ذلك الأسد الذي تجرأ عليه وأكل أمواله. مثل قد يكون هناك ظالم ولكن هناك من هو أكثر ظلم منه، فيعبر عن الثاني بأنه أسد، ولا يقصد بأنه أكله بمعنى أكله مباشرة، وإنما أكل أمواله فهذا عبر. بس هذه القرينة التي تدلل على المجاز في استعمال لفظة الأسد ما تظهر إلا بتتبع القرائن التي تدلل على أنه عندما تفوه هذا الشخص وقال نعم فلان أكله الأسد، يعني يريد أن في شخص ظالم تعدى على أمواله بالرغم من هذا المأكل أيضا ظالم، ولكن هناك ظالم أكثر منه في ظلمه استطاع أن ماذا يتعدى على أمواله، فعبر عن الظالم الثاني الجريء المقدام لجرأته بأنه أسد. شلون مثلا بعض الأسود يتصارع مع بعضها الآخر، فالتعبير هنا هل يجب علينا أن نتريث أن نبحث حتى يظهر لنا أن هذا التعبير الآخر هو تعبير مجازي؟ صاحب المعالم يقول لا، مجرد أن نحن نسمع نقول مثلا فلان أكله الأسد خلاص ما يحتاج أن نبحث عن قرينة المجاز، نحمل اللفظ على ظاهره. الماتن يقول نعم هذا الكلام يعني لا ينبغي أن نأخذ به على أطلاقه، لعل صاحب المعالم قد اشتبه عليه الأمر. ما نقدر، يمكن أن يكون ما قاله صاحب المعالم يتعلق بالمحاورات العرفية، أما في الشرع عندنا لأننا نعلم بوجود مخصصات ومقيدات وأدلة حاكمة وأدلة واردة، ما نقدر ناخذ، لا نستطيع أن ناخذ باللفظ على ظاهره دون مراجعة الأدلة. وهكذا أيضا ما قاله العلامة الحلي يرحمه الله من جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص، هذا لعله يقصد في بعض الأحيان، يعني هذا ليس ديدان. حتى في العرف الناس ما يأخذون بعموم العام قبل التأمل والفحص، بالخصوص في الأمور الهامة. نعم في الأمور المتعارفة قد يعني يغض الطرف فيها ولا يدقق في التنقيب عن المخصصات والمقيدات، ولكن في الأمور الهامة الأمر ليس كما ذكر العلامة الحلي قدس الله نفسه الزكية. على كل، يعني نهاية المطاف أن هذا الإجماع تام، وأن ما قاله صاحب المعالم والعلامة ليس بسدي، يعني كل من القولين ليس بسدي. الدليل الثاني، دليل الثاني الدال على لزوم الفحص والتنقيب وسبر الأدلة قبل الأخذ بظهور أي ظاهر من الظواهر للأدلة. هذا الدليل تقدم عندنا في أنه نعم لا يجوز لنا إذا كانت عندنا شبهة بدوية، أي لا يجوز أن نجري الأصل العملي قبل الفحص. ليش؟ قلنا لوجود علم إجمالي، خلاصته مفاد هذا العلم الإجمالي أنه توجد عندنا تكاليف في الشريعة مقدسة، الشارع كلفنا بمجموعة من التكاليف، فلو أجرينا الأصل العملي الترخيصي عن التكليف بمجرد أن هذه شبهة ماذا بدوية، لوقعنا في إشكال. ليش نقع في إشكال؟ لأنه قد يكون بعد فترة زمنية نطلع على الدليل فيكون قد تركنا واجبا أو اقترفنا حراما، فلا يسوغ لنا إجراء الأصل العملي الترخيصي إلا بعد الفحص لهذا العلم الإجمالي المنجز اللي خلاصته نعلم بوجود تكاليف إلزامية واردة عن الشارع المقدس. لكننا هناك في الشبهات البدوية لما أوردنا هذا الدليل أوردنا عليه إشكالا، خلاصة الإشكال كالتالي: قد يقال يجوز إجراء الأصل الترخيصي. لماذا؟ لأننا وإن كنا نعلم بوجود تكاليف إلزامية، يعني أشياء حرمها الشارع وأشياء أوجبها، لكن هذا العلم الإجمالي قد انحل. احنا نعرف جملة مجموعة من التكاليف الإلزامية في باب الصلاة، باب الحج، باب الصوم، والأبواب الفقهية الأخرى، أحكام الإلزامية للشارع كثيرة، حرمة الزنا، حرمة الربا، حرمة السرقة. فما نقدر يعني نقول لا يجوز نمنع إجراء الأصل العملي الترخيصي بمجرد أننا ماذا نعلم بوجود علم إجمالي بالتكاليف الإلزامية. صح موجود هذا العلم الإجمالي، لكنه من العلوم الإجمالية غير المنجزة للتكليف. الخلاصة أن الإشكال الذي أوردناه ها هناك في أن هذا العلم الإجمالي لا ينجز التكليف إذا صح التعبير، بمعنى آخر أنه علم منحل. قد يقال نفس الإشكال الذي ذكرناه ها هناك يورد ها هنا، ولكن الصحيح هو وجود الفارق الكبير بين الشبهات البدوية وبين ما نحن فيه من الأدلة. كيف؟ ما نحن فيه من الأدلة المجتهد يريد أن يستنبط حكمه وإن كان من الأحكام الظاهرية ويسنده إلى الله ظاهرا، وهذا ما يقدر يطمئن بذلك ما لم يشبر الأدلة. فالصحيح أن العلم الإجمالي ها هنا منجز، يختلف الحال فيما نحن فيه عما هو عليه في الشبهات البدوية. هناك العلم الإجمالي قد يقال بعدم منجزيته، ولكن ها هنا العلم الإجمالي منجز، ولا يسوغ للمجتهد أن يستنبط حكما ما لم يسبر الأدلة ويرجع إلى هذه الأدلة. أي بعد طبعا ينبغي أن نلتفت أيضا، قد يكون هذا الدليل الوارد عندنا مثلا رواية توجب الإلزام بشيء. نعم، تقول لنا هذه الرواية أنه يجب عليك أن تصلي ركعتين عند دخول الشهر القمري الجديد، يعني عند رؤية الهلال. لا إشكال في أنه يجوز للمكلف أن يحتاط وإن لم يرجع إلى الأدلة، هذا ما عندنا مشكلة فيه. لكن الكلام هل يجوز أن يجري الأصل الترخيصي دون مراجعة للأدلة؟ لا. أما لو أراد أن يحتاط فهذا لا غبار عليه. نعم، أيضا الماتن يقول لكنه لا يستطيع كمجتهد أن يفتي بمفاد هذه الرواية، يعني يفتي مثلا بوجوب صلاة ركعتين عند رؤية الهلال. ليش؟ ما يقدر، لأن الدليل وإن دل بظاهره على وجوب الصلاة لركعتين ولكن هو ما راجع الأدلة التي قد يظهر منها الترخيص، وأنه ورد على نحو الاستحباب وليس الإلزام. فإسناد الحكم إلى الله يحتاج إلى مراجعة الأدلة. أي إذن الدليل الثاني الذي ندلل به على لابدية الرجوع إلى الأدلة الأخرى لإعطاء الفتوى، لإعطاء الرأي، هو وجود علم إجمالي منجز لا يسوغ لنا هذا العلم، لا يجيز لنا هذا العلم أن نفتي بادئ ذي بدء بمجرد اطلاعنا على الدليل. هذا العلم الإجمالي يقول هناك تكاليف إلزامية لابد لكم من مراجعة تلك الأدلة الأخرى كي تصلوا إلى أن هذا الدليل الدال مثلا على الإباحة أو عدم الإلزام ليس له ما يعارضه، ليس هناك ما هو قرينة على تغيير الظهور وما إلى ذلك. طيب، ثم أوردنا في نهاية هذا الدليل ماذا؟ أنه لا يجوز إجراء الأصل الترخيصي أيضا كما هو واضح، ولكن يجوز العمل بالإلزام من باب الاحتياط، من باب الاحتياط، والاحتياط طريق النجاة كما ورد في الرواية. الدليل الثالث، دليل الثالث، الروايات، عندنا طائفة من الروايات بمضامين مختلفة يظهر منها أن العالم أو المفتي الذي يعطي الرأي يقول هذا رأي الشارع لا يجوز له ذلك إلا بعد مراجعة الأدلة. والعلم بأن هذا الدليل الذي يستند إليه هو الدليل الدال على المعنى المستظهر عنده. انظروا مثلا، رح نأتي ببعض النصوص الدالة على هذا المطلب. حديث عن الإمام الصادق عليه السلام في حوار مع هذا الفقيه من فقهاء العم أحد المذاهب الأربعة أبي حنيفة. الإمام الصادق عليه السلام يقول له: أنت فقيه أهل العراق، أو أنت فقيه العراق، يعني أنت الفقيه لأهل العراق؟ قال أبو حنيفة: نعم. قال الإمام: فبما تفتيهم؟ يعني بأي شيء، بأي الأدلة تعطيهم الفتاوى؟ قال أبو حنيفة: أولا أعتمد على آيات القرآن، على كتاب الله، وثانيا على سنة النبي صلى الله عليه وآله. لاحظوا ماذا قال له الإمام الصادق. قال: يا أبا حنيفة، أتعرف كتاب الله حق معرفته؟ صح أنت تقول تستند إلى كتاب الله، بس هذا الاستناد إلى القرآن لا يتأتى لكل أحد. ثم الإمام يوضح له متى يسوغ ويجوز للإنسان أن يستند إلى كتاب الله. الإمام يقول له: الشرط الأول من الشروط أن يعرف الناسخ من المنسوخ. ما يقدر، يقول للإمام: أتعرف كتاب الله حق معرفته؟ تتعرف القرآن حق المعرفة حتى تستند إليه وتفتي على ضوء الآيات القرآنية؟ وتعرف، هذا الشرط الثاني اللي احنا جبناه، هذا هو جعل هذا الشرط الأول معرفة الكتاب. طبعا معرفة الكتاب يعني معرفة الظواهر، الآيات المحكمة والآيات الظاهرة، وارجاع المتشابه إلى المحكم، هذا المعرفة. وبعد اثنين اللي احنا جبناه أولا، أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال أبو حنيفة: نعم، أنا أعرف الظواهر وأعرف الناسخ والمنسوخ. لاحظوا الإمام ماذا رد على أبي حنيفة. قال: يا أبي حنيفة، لقد ادعيت علما، وإلك ما جعل الله ذلك إلا عند أهل الكتاب، يعني عند أهل البيت، آل البيت سلام الله عليه، عند أهل البيت الذين أنزل عليه، يعني آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كما تعبر الرواية. أو مجموعة من الروايات، يعني أن الكتاب ماذا؟ نزل عندهم. ولعل الروايات الأخرى التي تشير إلى هذا المعنى أنا مدينة العلم وعلي بابها، أو علي أعلم منكم وأقضاكم، وما إلى ذلك من الروايات، وحديث الثقلين يكشف لنا عن هذا المعنى. فإذن الإمام يقول من يريد أن يفتي لابد أن يرجع، معنى الرواية يرجع إلى أهل البيت الذين من خلال الروايات الواردة عنهم كشفوا عن المراد بمضانين هذه الآيات القرآنية، وشخصوا ظهور الظاهر ونصية النص والدليل ماذا؟ الحاكم والمحكوم وما إلى ذلك. وقد ذكرنا عن أن طعام أهل الكتاب يراد به الحنطة مثلا. وموثق آخر أيضا عن الإمام الصادق في احتجاجه على الصوفية، شوفوا ايش قال الإمام عليه السلام. أولا الصوفية، الصوفية شنو؟ الصوفي احنا نعرف الصوفية عندهم طرق، ودائما ماذا؟ يلبسون المسوح أو الألبسة الرثة، ويتركون زينة الحياة الدنيا. وهذا على قسمين، مرة الواحد نعم يسير في هذا المساء، ولكن بالقدر المتعارف اللي ما ينقطع عن الدنيا، لأن الله تبارك وتعالى كما جاء في بعض آية القرآن الكريم يعني يريد ماذا؟ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، أو وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. آيات يعني تقول لا بد من وجود توازن في عمل المسلم بين دنياه وأخراه، وأن هذا الإعراض الكلي عن الدنيا والتوجه إلى العالم المعنوي لا يريده الحق تبارك وتعالى، وإنما يريد أن تجعل لنفسك عليك حقا كما تعبر بعض الروايات. خلني نشوف ماذا يقول الإمام الصادق لبعض الصوفية. يقول لما احتجوا عليه، احتجوا هم احتجوا عليه ببعض آيات القرآن الكريم، لأن بعض الآيات تدلل على أن الله تبارك وتعالى يعني يريد هذا المسلك وهو الإعراض عن الدنيا بشكل كلي. قال الإمام بعض الآيات هذه التي قد تستفيدون منها هذه الاستفادة لها ماذا؟ لها ما يصرف ذلك الظهور المستفاد من قبلكم، أو بعض الآيات منسوخة لها ناسخ. قال الإمام الصادق عليه السلام ألكم علم بناسخ القرآن ومنسوخه؟ قد تكون الآية هذه التي تحض وتحث على الإعراض عن الدنيا، قد تكون هذه آية منسوخة، منسوخة، أو قد تكون آية متشابهة وهناك آية محكمة تفصح عن المعنى المراد من هذه الآية المتشابهة. ولذلك شوف الإمام ماذا يعبر، ألكم علم بناسخ القرآن ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه، والمتشابه منه يعني ومتشابهه الذي في مثله ضل من ضل وهلك من هلك من هذه الأمة، إلى أن قال الإمام الصادق عليه السلام للمتصوف: فبئس ما ذهبتم إليه وحملته الناس عليه من الجهل. يعني شنون حملته الناس؟ لما ذهبتوا الناس اتبعوكم، وحملت هذه المعاني التي استفادتها منكم أنها هي المعاني المرادة من آيات القرآن الكريم، والحال أن هذه المعاني غير مرادة، فكأنكم فسرتم القرآن بغير ما يريده الحق تبارك وتعالى. وحملته الناس عليه، يعني حملت الناس ظاهر القرآن على هذا المعنى المستفاد منكم أيها المتصوفة، وحملته الناس عليه من الجهل بكتاب الله، بعد إلى أن يقول: وترككم النظر في غريب القرآن من التفسير والناسخ والمنسوق. ثم قال عليه السلام: وكونوا في طلب ناسخ القرآن من منسوخه ومحكمه من متشابهه. يعني إذا أردتم أن تعلموا الناس المراد للحق تبارك وتعالى عليكم أن أن تبذلوا قصار الجهد، وأن تتلمذوا عندما نزل القرآن في دورهم أو في دارهم، لتعلموا الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه. إذن الإمام واضح، لا يستطيع أحد أن يحمل أو أن يفتي بالظاهر ما لم يرجع إلى ماذا؟ إلى ما جاء من آيات مفسرة ناسخة أو مقيدة أو مخصفة. أيضا رواية أخرى عن الإمام الصادق، رواية إسماعيل بن جابر، شوفوا شو يقول الإمام عليه السلام في ذم الذين يأخذون بظواهر القرآن دون أن يرجعوا إلى المصادر الروائية التي تفصح عن المراد بتلك الظواهر. قال الإمام الصادق: وذلك أنهم ضربوا القرآن بعضه ببعض واحتجوا بالمنسوخ وهم يظنون أنه الناسخ، واحتجوا بالخاص وهم يقدرون أنه العام، واحتجوا بالآية وتركوا السنة الواردة في إظهار أو تبيان المراد من معنى هذه الآية. إذن الإمام يقول هذا العمل الذي يسير عليه بعض الناس باطل، لا بد من مراجعة النصوص قبل الاستظهار من أي آية من آيات القرآن الكريم. نعم، للكلام تتم ارجعوا إلى التطبيق. قال الدليل الثاني، أول شيء الدليل الأول ما طبقنا، الأول الإجماع. قال الماتن: فإنه وإن لم أعثر على من ادعى على عموم الدعوة، يعني ما قال قام الإجماع على أنه لا يجوز الأخذ بالظاهر إلا بعد مراجعة الأدلة، لكن هذا الإجماع متصيد محصل من كلماتهم في أكثر من باب وفي أكثر من مسألة، إلا أنه قد يستفاد من مجموع كلمات الفقهاء، فقد ادعى شيخنا الأعظم الأنصاري يرحمه الله الإجماع القطعي على عدم جواز الرجوع للبراءة قبل استفراغ الوسع في مراجعة الأدلة. وذكر بعض أعاظم تلامذتي اللي قلنا الميرزا حبيب الله الرشد أنه لا ريب فيه كما يظهر بأدنى فحص في كلماته، بل الحق إجماع علماء المسلمين كما حكي عن في المعالم عن جمع من المحققين أن العمل بالعموم قبل الفحص عن المخصص ممتنع لا يجوز. ويقتضي هذا ما أشرنا إليه من أخذهم استفراغ الوسع في تعريف الاجتهاد، حيث يظهر من كلمة استفراغ الوجه يظهر توقف استنباط الحكم الشرعي على ذلك، كما تظهر المفروغية عنه أيضا، مما استدل به في المعالم على وجوب الفحص عن المخصص، من أن المجتهد يجب عليه البحث عن الأدلة وأن يعرف كيفية دلالة الأدلة على مدليلها، وهو المناسب لسيرة الفقهاء في مقام استنباط الأحكام الشرعية. ليش؟ لاهتمامهم بضبط الأدلة واستيعابها بنحو يظهر من حالهم ولو بمعونة الارتكازيات. وجوب الفحص والتنقيب والصبر في بقية الأدلة قبل إعطاء الفتوى. ولذلك كان المرتكز خطورة التصدي للاستنباط والفتوى ولزوم الحذر فر من الفتوى أو الفتية فرارك من الأسد على من يزاولهما من التقصير. وأما ما قد يظهر من صاحب المعالم من عدم وجوب الفحص عن قرينة المجاز وما نسب للعلامة من جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص ونحوهما، هذا قابل للتأويل. يعني لا نستطيع أن نقبل كلام هالعلمين على وفق ما يظهر من كلاميهما. نعم، فإما أن يؤول كلاميهما بما لا ينافي ذلك بأن تحمل على الخطابات العرفية، هذا مو في الشرع، كلامهما خاص بالعرف العام، ولكن الشرع له ماذا؟ طريقة خاصة به دون الشرعية، أو تكون مستندة لشبهة مخرجة عما سبق. يعني كل من هذين العلمين وقع في شبهة، لو التفت لزالت الشبهة عن ذهنه، فلا تنافي عموم لزوم الفحص في غير مواردها للإجماع الارتكازي المتقدم فتأمل. يعني طبعا بعيد أن نحمله على شنو الاشتباه، بل الظاهر نقول شنو يقصدون، نعم في الخطابات العرفية، ولكن الخطابات الشرعية خرجت بالدليل. الثاني العلم الإجمالي بقيام الأدلة التي يمكن الاطلاع عليها بالفحص على التكاليف، حيث يكون العلم الإجمالي المذكور منجزا لاحتمال التكليف في مورد نحتمل فيه العثور على دليل مخصص أو مقيد أو حاكم على الدليل بالفحص، ومع تنجز التكليف في الموارد المذكورة لا مجال للرجوع للطرق والأصول الترخيصية المعذرة. ما نقدر، لعل ذاك حكم إلزامي. ليش؟ لما تقرر من مانعية العلم الإجمالي من فعلية مؤداه. وقد أشرنا إلى أن هذا العلم الإجمالي المذكور أشرنا إليه ماذا؟ في وجوب الاحتياط في الشبهة البدوية، وأنك ما يجوز أن تجري الأصل العملي قبل أن تحتار وتصبر الأدلة. وقد ذكرنا أنه موجب لانحلال العلم الإجمالي باشتمال الشريعة على تكاليف كثيرة في الشبهات البدوية. قلنا أول يتشكل لنا علم إجمالي مفاده لا يجوز الرجوع إلى الأصول الترخيصية، فيما بعد ينحل هذا العلم الإجمالي بوجود تكاليف إلزامية كثيرة، فيصير بعدئذ يجوز الرجوع إلى الأصل العملي دون فحص. ثم إن هذا الوجه إنما ينفع مع عدم انحلال العلم الإجمالي بالعثور على مقدار المعلوم بالإجمال. وقد ذكرنا هناك في الشبهات البدوية قلنا عندنا أكثر من المقدار المعلوم بالإجمال، يعني لو فرضنا عندنا 10 أحكام أو 20 كثر أحكام إلزامية، دونما إذا عثر على المقدار المذكور واحتملنا وجود غيره كما يظهر وجهه مما سبق في مباحث العلم الإجمالي. كما أنه يمنع من الرجوع للطرق والأصول الترخيصية، يعني هذا العلم الإجمالي الذي يتشكل عندنا ماذا؟ يمنعنا من إجراء الأصل العملي المرخص، بس ما يمنعنا، لا يمنعنا من العمل به كأمر إلزامي قبل الفحص من باب الاحتياط، بس ما نفتي به كما عبرنا، نعم لا مجال للفتوى بمضمون ذلك لو علمنا إجمالا بوجود الأدلة الترخيصية المانعة من الرجوع إليها. ليش؟ للعلم حينئذ بعدم فعلية مضامين بعضها وحرمة الفتوى بمضمون ذلك، يعني بمضمون هذا البعض. بل حتى لو لم نعلم إجمالا بذلك، لأن عندنا وجوه ستأتينا إن شاء الله أي تدلل الوجوه اللي تأتينا على أنه ما يجوز أن نأخذ بالعام قبل البحث عن المخصص، أو بالمطلق قبل البحث عن المقيد، أو بالمحكوم قبل البحث عن الحاكم، والمورود قبل البحث عن الوارد، أو البحث عما يكون قرائن تغير المعنى المستظهر. نعم، الدليل الثالث سيأتينا الكلام عليه، وهو النصوص الواردة في الروايات وقد شرحناه، فقط يحتاج إلى تطبيق. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.